قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونهم بالمعروف أثر إيش؟ أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا أثر عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارأى سمع استمع انتبه فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخر. الجملة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش ونون التوكيد لا يبلونكم نعم القسم المقدر لان اللام موطئه للقسم. طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم وبماذا يكون الاختبار؟ قال ليعلم الله من يخاف بالغيب بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الإحرام تناله أيديكم ورماحكم أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح وهذا على اختلاف حال الصيد فما كان زاحفا صاروا ينالونه بأيديهم وما كان طائرا كانوا ينالونه برماح لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف لكن مع ذلك يكون الطير نازلا وهادئا في طيرانه لأن الذي يمسكه عز وجل في جو السماء من هو؟ الله عز وجل فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئا. وقلنا إن الابتلاء هو الاختبار لأي شيء قال ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم اللام هنا للتعليم ويعلم أي يدرك عز وجل من يخافه بالغيب أي من يخاف الله بالغيب لها معنيان المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره كقوله فإن لم تكن ترى فإنه يرى بالغيب أيضا المعنى الثاني بالغيب أي حال غيابه عن الناس مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء أكمة أو في مجرى سيل أو شيء أو نحو ذلك. إذن يعلم الله من يخاف الغيب لها معنيان الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه إذ أنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يخاف الله عز وجل والذي يمدح من يخاف الله بالغيب قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك أي فمن اعتدى نعم فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة نعم إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى للعباد بتيسير أسباب المعصية لهم ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا في العلانية. وجهه من الآية ظاهر: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدموا هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم لحرمات الله. فإن هذا الصيد الذي ابتلوا به وقع ذلك فعلا، لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل، لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيدا واحدا. خافوا الله عز وجل وعظموا محارمه، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم، وعلى رأسهم الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا، ولكنهم تحيلوا على محارم الله. ابتلاهم الله تعالى بالصيد، الصيد البحري لا الصيد البري، فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة يأخذون السمك أو الحيتان يأخذونها يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، أي على سطح الماء من كثرتها، فتحيلوا هذه الحيلة. فقال الله تعالى لهم: كونوا قردة خاسئين. فكانوا قردة، كل أهل القرية أصبحوا يتعاون كما تعاوى القردة، لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهره الإباحة، فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب المعصية، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد يسر له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحذور. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم. كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قعر القلب حب هذا الرجل، وعجز التصبر. في يوم من الأيام سوّت لها نفسها أن تدعوه إلى فعل الفاحشة، فدعت وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، أقلها ثلاثة في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة والأبواب مغلقة وليس عندها أحد، فدعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته وأهانت، قالت ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فدعا ربه وقال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين. ولا تظنوا أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا، لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنت ربما يفتنه غيرها، فأراد أن يكون دعاؤه عاما، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه سميع. يوسف عليه الصلاة والسلام هيئت له أسباب المعصية عجيب، نعم، بل أكثر من ذلك، هدد بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل، وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله بظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل، بالغيب ولا بالشهادة، عجيب، بالغيب، لأنه ما عنده أحد، لو عنده أحد قال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك، سواء في البيت أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك، إذا يسترت لك أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوفر. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله عذاب أليم، أي مؤلم. ومن فوائدها أن من كان جاهلا فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية، لقوله بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. فإن قال قائل هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل، لأنه قال ليبلونكم الله بشيء، ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا أشكال واقع يشكل على كثير من الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أليس الله قد علم؟ الجواب لا، قد علم، لكن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدا فهذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول، لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني عين يقين. ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد. فالجواب نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك، أبدا، هو عالم به، لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع، لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني إيش؟ يترتب عليه جزاء. أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب، ويتعين الجواب بهذا، لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب، جعلنا الله وإياكم منه، لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى، عنده خوف من الله، لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد، وإذا علم الناس يعلمون به ازداد خوف، يعني أصل الخوف عنده، لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية خوفا من عقاب الله وخوفا من ملامة الناس. وهذا وإن كان محمودا لكنه ضعيف الخوف من الله، ويخشى عليه أن يداهن الناس، أن يداهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء. فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي الإعلان. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم، فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنهي هنا نعم، ولا هنا نهي، لا نهي. وعلامة كونها ناهية صالح بن هارون حذف النون، الصيد وأنتم ال لبيان الحقيقة. فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه رحمهم الله بينوا ضابطا لهذا، فقالوا إنه الحيوان البري المأكول، المأكول والعبرة بكون أصله بريا، لا متوحش، المتوحش المتوحش طبعا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. الحيوان البري، الحيوان هذا جنس، البري ضده البحري، المأكول ضده الحرام، المتوحش طبعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوته، هذا هو الصيد. وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي لأنه ليس مرادا بهذه الآية، وإن كان صيدا لكنه بحري، وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وهذه الآية صريحة، فصل الله فيها وبين. كم ذكر من قيد الآن؟ قلنا البري ضد البحر، المأكول ضد الحرام، المتوحش ضده المتأهل ويسمى الإنسي. فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه لا حرام، ليس عليه إثم، لأن الدجاج من الإنس ليس من المتوحش. ولو ذبح خروفا فلا بأس، مع أنه صيد، مع أنه بري مأكول، لكنه ليس متوحشا وإن كان بريا ومأكولا. والعبرة بالطبع بالأصل، لا عبرة بالوصف الطارئ. الوصف الطارئ لا عبرة به. فلو توحش إنسي أو استأنس وحشي فما العبرة؟ بالأصل. ولهذا لو أن إنسانا رب أرنبا، فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ رباها. لماذا؟ لأنها العبرة بأصلها، متوحشة في الأصل، والتأهل طارئ عليها. ولو أن دجاجة فرت توحشت وصارت تطير مع الطيور فهي حلال ولا غير حلال؟ للمحرم حلال، لأن أصلها أنها متأهلة، فالعبرة بالأصل. وإنما نعم أنه هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه فينشغل قلبه، لأنه لا أشد من لهو الصيد. الإنسان المبتلى باللهو الصيد لا يقر له قرار حتى يتابع الصيد. ولهذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد، ويلحقه الظمأ والجوع والشوك وحرارة الأرض وبرودة الشتاء، ولكنه لا يبالي لأن قلبه مشغول. وإذا كان الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لئلا ينشغل الحاج، فانشغاله بالصيود أشد له. لا تقصد صيد، نعم لا تقصد صيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجملة الشرطية ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النار. وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف، والتقدير فعليه جزاء. ومثل عطف بيان لقوله جزاء، ولا يمكن أن نجعلها نعتا، لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصول، وجزاء نكرة ولا تنعت النكرة بالمعرفة، لكن نجعلها عطف بيان. وعطف البيان قريب من الصفة، لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت. نعم تسأل اسأل، يعني نقرأ على هذا ان شاء الله درس القادم. نعم ارفع صوت عزك الله خير.
يقول لنا مثل مضاعف فلا تكون
ما هناك منا.
بارك الله فيكم. حيوانة متوحشة أو الأهلية هل هي محدودة أم معدودة؟
لا هل بعض عندهم دين عليك يعني بعضها معروف.
شيخ بعض المناطق مثلا المتحش عندنا عندهم أهل الدوام بعض المناطق بردية
في بردية لا شك لكن هل متوحشة؟
مثل البر مع الأسود مع النور
الجو
مستهد مطلوب جو دوجه
مثلا كنت وحش آدم ها؟ يعني يعامل معاملة الصيد يعني ياخذ الناس الى ازدياد الدبر الذي ينبغي ان يقال ان يشهد العرف اذا لم يكن شيئا اذا لم يكن معلنا بالشرع انه صيد فيشهد العرف. معنى سليم إصابة الإنسان بذنبه لإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة. ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة. يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه، لكن أكثر الناس بهذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية وليس كذلك. مصيبة القلب أشد، نسأل الله السلامة. نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأظن أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة. يقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بالشيء. والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهر أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم جملة أنتم حرم في محل نصب على الحال، والحرم جمع حرام، والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال. الحرم في المكان بأن يكون في حرم مكة، والحرم في الحال بأن يكونوا محرمين بحج أو عمرة. وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلا ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراما، أي يدخل في الآية. وقول لا تقتلوا الصيد، فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا، هذا هو الصيد. وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم أيها المؤمنون متعمدا لقتله في حال إحرامه أو في حال كونه حراما فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء خبر مبتدأ وخبرها محذوف والتقدير تقدير، فعليه جزاء أي عليه جزاء يجزي به عما قتل. وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم، يعني يكون مماثلا له. والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلقة، لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه، لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة. وقول من النعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام. يحكم به أي بهذا الجزاء أو بهذا المثل ذوى عدل منكم. ذوى مثنى وهي مضافة إلى عدل، أي صاحب عدل منكم. والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة. فمعنى ذوى عدل أي ذوى استقامة في إيش؟ في الدين والمروءة. أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله بأن يأتي بالفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا العدل في الدين. العدل في أن هذا الاستقامة في الدين، الاستقامة في المروءة أن لا يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما يجمله عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين. وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، قد يكون فعل شيء في بلد لا يخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يخرم المروءة. والعبرة بأعراف الناس المستقيمة، لا عبرة بالهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المراد ذوي المروءة الحميدة ذوى عدل منكم، والخطاب للمؤمنين، فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين. ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فيرجع في ذلك إلى حكمهم، وسيذكر هذا في الفوائد إن شاء الله. هديا بالغ الكعبة، هديا حال حال إن حال كون هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الحرم وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين. يعني أو هنا للتخيير، كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخيير، وإن شرعت الترتيب فإن الله يبين عز وجل. أو كفارة طعام مساكين، وقول طعام مساكين بيان للكفارة أنها طعام مساكين، وفي قراءة عندي كفارة طعام مساكين في الإضافة. والمساكين نعم، والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى الستر، وهي الفدية التي تستر الذنب حتى لا يكون له أثر على الإنسان لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه. وقوله مساكين، المساكين جمع مسكين والمراد به الفقير، ويقال فقير والمراد به المسكين، وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت اجتمعت، أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر، وإن اجتمع فسر كل واحد منها بمعنى. فمثل هنا المسكين هو الفقير، وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين غير الفقراء. طيب، أو كفارة طعام المساكين، ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد، وذلك لتعذر المماثل، تعذر المماثل، لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله. طيب، أو كفارة طعام مساكين، ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الطعام، وسيأتي إن شاء الله بيان الفوائد. أو عدل ذلك صيانة، عدل أي معادل ذلك، والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور، وما أقرب ما أقرب المذكور الطعام، فيكون معنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره. ليذوق، اللام هنا للتعليل، ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا تقديره هو، لأنه يعود على من بقوله من قتله، ومن اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع، ويبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه. وعليه فنقول من قتله منكم، واحد أو جماعة؟ واحد. يذوق أي القاتل، وبال أمره أي عاقبته، عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل، والمراد به هنا العاقبة الثقيلة. من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفار طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فإن ذلك يشق عليه حسب حاله. وقول ليذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله. عفى الله عما سلف، الحمد لله، عفى الله أي تجاوز ومحى، عما سلف يعني من قتلكم الصيد. لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العدل. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن عاد أي من عاد بعد أن تبين له الحكم فينتقم الله منه، أي فإن الله ينتقم منه. والانتقام الأخذ بالعقوبة، والله عزيز ذو انتقام أي ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل. وذو في قول ذو انتقام خبر ثاني للفظ الجلال، والخبر الأول عزيز. في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة، منها تحريم قتل الصيد على الإحرام أو في الحرم لقوله لا تقتل الصيد، ومنها أن قتله مناف لكمال الإيمان. وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين. ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان، ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان، لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانه؟ والجواب لا بد من تفصيل على النحو التالي: الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زينت له بوساوس شياطين الإنس والجن، تركها لله فهذا يثاب عليها، يثاب عليها لأنه تركها لله عز وجل، وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليها. القسم الثاني أن يتركها رغبة عنها، لا لله ولا لعجزه عنها، فهذا ليس لا له ولا عليه، يعني كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسل. لماذا؟ والله طابت نفسه ما أرد، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يحدث إخلاصا، ولا عليه لأنه لم يفعلها. الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيدا لكنه عجز عنها، فهذا يكتب له وزر فاعلها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أقسام ترك المحرم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميتا لا يحل أكله، لا له ولا عليه، نعم لا له ولا لغيره، سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه فإنه ميتا. وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتل، ومعلوم أن القتل ليس زكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحرم من الصيود أشوي الله فهو ميتا، فهو ميتا. طيب هذا ما قتله المحرم. طيب ما صاده المحل فهل يحرم على المحرم؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم.
من فضلك اقلب الشريط.